لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على نعمه التي لا تحصى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشكر نعمه، وأن يجعل هذا الغيث النازل غيثا مباركا فيه، خيرا نافعا غير ضار. نسأله سبحانه وتعالى أن يغيث به البلاد والعباد، وأن يغيث قلوبنا، وأن يجعلنا ممن يشكر نعمه سبحانه وتعالى. نبدأ درسنا الآن فيما يتعلق بأحكام الاجتهاد في علم أصول الفقه، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ذكر بعض شروط الاجتهاد، وبعد أن عرفه الشيخ بيان تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح، وذكر بعض شروطه، ومنها وهو أهمها وكلها مهمة، أن يكون عالما بمصادر الأحكام الشرعية. ومصادر الأحكام الشرعية وأصولها عديدة، وهي كلها تنبثق من أصلين أساسين، هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إنه يشترط للاجتهاد في الأحكام الشرعية أن يكون المرء عالما وعارفا ومحيطا بآيات الأحكام. وذكر بعضهم أن آيات الأحكام 500 آية أو 500 آية، وهذا في الحقيقة إنما يراد به الآيات التي تدل على الأحكام بالمطابقة. وأما في واقع الأمر فتكاد بل هو الحقيقة أن جميع آيات القرآن الكريم يمكن أن يستنبط منها أحكام شرعية في مختلف مجالات الحياة وفي العبادات. ولكن الذين حددوا ذلك قالوا إن هذا أدنى ما يجب معرفته للمجتهد، وهو 500 آية يحيط بها، وذكروها لأنها تتعلق بالأحكام مباشرة وتدل عليها بدليل المطابقة. وما معنى دليل المطابقة؟ أن يكون اللفظ مطابق للمعنى في مطابق لمعناه من حيث اللغة، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، الحج أشهر معلومات، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الآيات التي نصت على أحكام بخصوصها، فهذه محصورة ربما تكون كما قال بعض أهل العلم في 500 آية. لكن ما عدا ذلك من آيات الوعد والوعيد والقصص ونحو ذلك فيها أحكام، أو يستنبط منها أحكام شرعية لمختلف قضايا الحياة. ولهذا فالقول الأصح في أقوال أهل العلم أنه ينبغي للمجتهد المطلق، مجتهد الذي ينظر في جميع مسائل الأحكام من عبادات في جميع أبوابها أو في المعاملات، أن يكون محيطا بالقرآن الكريم. ومعنى إحاطته بالقرآن الكريم يعني معرفة مواقع الآيات في السور، بحيث لو احتاج الآية يعرف أين هي وفي أي سورة هي، ليس لا يشترط أن يكون حافظا لها، بل يعرف أن هذا الموضوع ربما تكون يغلب على الظن أنه في الآية الفلانية من السورة الفلانية، وهو يعرفها فيرجع إليها مباشرة أو يستذكرها. هذا هو المطلوب، وليس المطلوب الحفظ عن ظهر قلب. نعم، لو حفظ القرآن كله عن ظهر قلب، أو حفظ آيات الأحكام عن ظهر قلب، هذا أكمل وأوفى وأقدر على من غيره في ذلك. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون محيطا بآيات الأحكام على القول بأنها عدد معين، والأصح أنها أكثر من ذلك، والمطلوب هو أن يعرف مواقعها، ولا يشترط الحفظ التام للقرآن الكريم، مع أن حفظ القرآن الكريم أمر مطلوب مرغوب فيه، خير وبركة، ومن حفظه ولو لم يكن من أهل العلم المتباحرين، يعني من طلبة العلم أو من عامة الناس، فهو في خير وإلى خير، لأنه كله يتلقى أو يتلقى منه الخير والفضل والأحكام. فهذا الشرط الأول، معرفة أو الإحاطة بآيات الأحكام حصرا في عدد معين، وإجمالا في مختلف في مجمل آيات القرآن الكريم، والمقصود معرفة مواقعها، بحيث إذا عرضت عليه مسألة يغلب على ظنه أنه في الآية الفلانية في السورة الفلانية فيعرفها. وقالوا كذلك أن يحيط بأحاديث الأحكام، يحيط معنى الإحاطة يعني الإلمام بأحاديث الأحكام، وحدها بعضهم بعدد معين، والأصح ليس كذلك، بل أحاديث الأحكام التي فيها الوعد والوعيد وفيها القصص وفيها يعني إخبار عن القصص الأولين من الأنبياء والأمم السابقة، فيها أيضا بيان لأحكام، وعلى أقل ما في أنه يكون فيه بيان لشرع من قبلنا، فإذا لم يأتي في شرعنا ما لا يعني ما ينقضه ويمنعه فهو شرع لنا على القول الصحيح، لأنه قد ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، ولم يقم دليل على عدمه أو على نسخه. وقال بعض أهل العلم إنه يمكن أن يكون محيطا بمجمل الأحاديث أحاديث الأحكام إذا كان على معرفة تامة بأحد المسانيد أو الصحاح أو السنن المؤلفة فيه المجموعة، وذكر بعضهم مثالا سنن أبي داود. سنن أبي داود فيها عدد كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مجملها كلها صحيحة إلا القليل الذي يمكن أن يكون صحيحا أو يحتج به بشواهد ومتابعات من روايات أخرى. فمن أحاط بسنن أبي داود، كم عدد أحاديث أبي داود؟ 4000. من أحاط بها، بحيث إذا عرف، إذا عرضت مسألة في مسائل البيوع، في مسائل النكاح، في مسائل المواريث، في مسائل العبادات، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كذا، في المعاملات، في الأخلاق إلى آخره، يعرف أن هذه المسألة فيها حديث في الباب الفلاني، إذن فهو يعرف موقعه، فلا يحتاج إلى وقت لبحث الكتاب كله أو كذا، إذن يستدركه، يستذكره، فهو يعني قريب منه، قريب منه، بحيث أنه يستطيع الرجوع إليه عند بيان الحكم. ولو أحاط وطلع وعرف ما في المسانيد والسنن الأخرى والصحاح، فهذا أكمل كما قلنا وأوفى بعد الدرس إن شاء الله. كذلك مما يجب معرفته من نصوص الكتاب والسنة مع معرفة هذه الآيات وتلك الأحاديث، أن يعرف ما يتعلق بها مما تدل عليه من معاني، يعرف معانيها، ولا يمكنه معرفة معانيها ودلالاتها إلا إذا عرف اللغة العربية، إلا إذا كان عارفا بلغة العرب التي نزل بها القرآن وصدرت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون، نحن الآن نتكلم يا إخوان على المجتهد الذي يستنبط الأحكام من أدلتها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأدلة، عرف 500 آية أو حفظ القرآن كله أو محيطا بمجمل القرآن، عرف عدد أحاديث الأحكام أو يعني عرفها، أحاط بها، حفظها أو جملة كبيرة منها، ويستطيع الرجوع إليها. لكن لا يكفي أنه يحفظ الآية أو يحفظ الحديث أو يعرف موقعه، بل لا بد أنه إذا يعرف معناه، لا بد أن يكون عارفا بمعاني هذه النصوص الشرعية. كيف يعرف، كيف يستطيع معرفة معاني النصوص الشرعية وهي نصوص بلغة معينة، لغة القرآن، لغة اللغة العربية، أن يكون عارفا بلغة العرب من حيث اللغة، لغة يعني أصول الكلمات ووضعها، من حيث تصريفها وكيف يتصرف هذا، هل مصدر ومشتق وغير مشتق وكذا، واسم فاعل واسم مفعول إلى آخره، ومن حيث النحو منصوب مرفوع وكذا إلى آخره، لأن اللحن يعني رفع المنصوب ونصب المكسور وكسر المنصوب إلى آخره يغير المعنى. ولهذا معلوم، وهذا خاص يعني لجميع الأمة، لجميع المصلين، إذا لحن في الفاتحة، إذا لحن بمعنى غير حركة عن حركة في الفاتحة لا تصح صلاته وهو قادر عليها. يعني إذا كان قادر أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة فقال يعني صراط الذين مثلا اهدنا الصراط المستقيم أو يعني الحمد لله رب يعني رب العالمين، يعني فيه تحريف لهذه الآيات، والسورة الفاتحة لا بد من قراءتها في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها للقادر على ذلك. ويجب على المسلم أن يتعلم هذه السورة أيا كان، يعني ليس للمجتهدين، هذا العامة، يجب على المسلم أن يحفظ سورة الفاتحة حفظا صحيحا فيقرأها قراءة صحيحة، فلو لحن فيها وهو عالم بهذا اللحن ما صحت صلاته، وإن لحن فيها وهو جاهل يعلم، ويجب عليه أن يتعلم. لماذا؟ لأن اللحن تغيير من حركة إلى حركة ومن حرف إلى حرف يغير المعنى، فإذا تغير المعنى ما صح المقصود من النص. هذا بالنسبة ضربنا بقراءة الفاتحة كمثال للعامة لعموم المسلمين. المجتهد لابد أن يعرف معاني الآيات والأحاديث، معاني النصوص، ويعرف إعرابها ويعرف تخريج يعني تخريجها لغة حتى يستطيع يستنبط منها، حتى يستطيع الاستنباط، يعرف استنباط منها، يعرف، وسيأتي تفصيل ذلك. قال يعني أن يعرف كيفية معرفتي أن هذه المسألة مجمع، هذا قبل ذلك، إنما نحن الآن دخلنا في موضوع اللغة العربية. إذن يعرف لغة العرب. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم وكبار التابعين ما كانوا يحتاجون إلى قواعد اللغة العربية، الذي هو العلم الآن المعروف بعد ذلك، علم اللغة العربية، سواء كان علم اللغة أو علم التصريف أو علم النحو أو علم البلاغة والبيان إلى آخره، ما كانوا يحتاجون إليه. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه لغتهم يتكلمون بها، وما أخذ أهل العلم من بعدهم هذه القواعد إلا عن طريقهم كيف كانوا يستعملون الألفاظ. لكن احتاج الناس بعد عهد التابعين، كبار التابعين، بعد في آخر عهد الصحابة فمن بعدهم، احتاجوا إلى قواعد اللغة ليضبطوا كيف كان أهل اللغة والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم كيف كانوا يتكلمون وكيف كانوا يعرفون المعاني. فلا بد من معرفة هذه القواعد اللغوية ليعرف بها المعاني، معاني النصوص من الكتاب والسنة، حتى يستطيع يقول هذه الآية تدل على كذا وهذا الحديث يدل على كذا ويستنبط منها كذا. لا يمكن لأحد أن يقول هذا الحديث يدل على هذا المعنى أو هذه الآية تدل على هذا المعنى إلا إذا كان عارفا بلغة العرب حتى يستطيع أن يقول هذا جاء بتلك اللغة. ما المقدار الذي لا بد من معرفته؟ قلنا هذا العلم، علم اللغة، لغة ونحوا وصرفا وبلاغة إلى آخره، هو وسيلة لكيفية معرفة دلالات الألفاظ. الذين كانوا يعرفون هذه المعاني بالسليقة وبالطبيعة ما كانوا يحتاجونها، وإذا وجد في الناس من يستطيع معرفة معاني الألفاظ اللغة العربية من غير معرفة هذه القواعد لا مانع، لأن المقصود هو معرفة المعاني، لكن هذا قليل بعد اختلاط الناس وكثرة العجمة والبعد عن، يعني لا تجد الآن مكانا في الدنيا فيه عرب أقحاح لا يتكلمون إلا بلغة قريش، هذا نادر. إذن فمعرفة علم اللغة أمر مطلوب بلغتها ونحوها وكذا إلى آخره. ما المقدار المطلوب؟ اللغة العربية علم بحر، علم كبير وعميق، فليس بالضرورة أن يصل في علم اللغة إلى الاجتهاد فيها. وإيش معنى الاجتهاد فيها؟ أنه يتتبع مواطن يعني لهجات العرب وكيف كانوا ينطقون لغة تميم ولغة الحجاز، لغة قريش ولغة كذا وإلى آخره، ودلالة عليها من الأشعار وكذا، كما فعل الأصمعي وسيبويه والكسائي والمبرد وغيرهم من علماء اللغة. لا، هذا ليس مطلوب، ليس واجبا، هو لو حصل مثل هذا فنعم شيء جيد، لكن ليس هو المقدار المطلوب. المقدار المطلوب هو أن يعرف يعني كيف تضبط أو كيف يعني أصول هذه الكلمة، يعني كيف تنطق هذه الكلمة التي وردت في النص، كيف تنطق وما أصلها، هل هي موضوعة أصلا للدلالة على كذا أو إنها مجاز استعملت في معنى آخر، وكيف تصريفها، وأيضا كيف إعرابها، هل هي فاعل أو مفعول، وفاعل يعني يكون مرفوع وكذا إلى آخره. هذا المقدار يحتاج إليه، يحتاج إليه، لأن لما يأتي الاسم مرفوع في جملة اسمية قام مثلا زيد قام زيد قام، أو يأتي مرفوع في جملة فعلية مثلا ضرب زيد أو صلى زيد، غير أن يأتي في جملة يعني يأتي منصوبا. فهذاك في الأول يكون فاعلا صدر منه الفعل فيكون الحكم إيش؟ لأنه فعل هذا، أو منصوب يكون مفعولا صدر عليه الحكم فيكون الحكم مبنيا على كونه صدر عليه أو جاء عليه الفعل، وهكذا. نعم، يعني مثلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن، لو قرأها والوالدات يرضعن أولادهن ما صح. إذن فالرضاع حاصل من الوالدات، وقوله يرضعن، انظر التعبير القرآني، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر، هذا سياقه خبر، والوالدات يرضعن أولادهن، يعني الذي يعرف تعاملات اللغة العربية وكذا من عامة الناس يقول هذا خبر، الله سبحانه وتعالى يخبر بأن الوالدات يرضعن أولادهن. لكن في الدلالات اللغوية وفي التعبير العربي ومعروف كذا أن مثل هذا التعبير يستعمل للأمر، والوالدات يرضعن أولادهن أين، يعني هو خبر بمعنى الأمر حولين كاملين إلى آخره، بمعنى إنه من حقهن بل من واجبهن أن يرضعن أولادهن في هذه المدة، وإن حصل شيء من خلافه كذا له أحكامه لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى آخره. فإذا اختلفوا هنا يعني الآيات التي بعدها تبين الأحكام عند الاختلاف. الشاهد هنا أن معرفة اللغة العربية أمر مهم لأهل الاجتهاد بعد عصر في عصر التابعين فمن بعدهم إلى أن تقوم الساعة. لماذا؟ لأنها هي الضوابط لمعرفة دلالات الأحكام. ما الذي يطلب معرفته في هذا؟ قال الشيخ يعرف يعني من النحو مثلا واللغة ما يكفيه في معرفة ما ينطق بالكتاب والسنة من نص، يعرف من النحو واللغة ما ينطق به الكتاب والسنة من نص هذا واحد. ما هو النص؟ النص في لغة العرب وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء يطلق عدة إطلاقات. فالنص كما تسمعون وتقرؤون وكذا إلى آخره وتسمعون من الفتاوى ومن هذا أن هذه المسألة فيها نص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالنص المراد يعني يطلق ويراد به اللفظ الوارد في الحكم، آية أو حديث، هذا معنى. ويطلق في اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح اللغويين النص على اللفظ الدال على المعنى قطعا، اللفظ الذي لا يحتمل غيره. هذا من يعرفه؟ لا يعرفه إلا من يعرف اللغة العربية وقواعد علم أصول الفقه كذلك. إذن هذه الآية أو هذا الحديث إذا ورد فيه كلمة هي كلمة دالة على معنى لا تحتمل غير ذلك المعنى فهي نص في ذلك المعنى. فإذا كان الكلام إذا كان النص أو كان اللفظ هذا آية من كتاب الله فهو قطعي في ثبوته لأنه قرآن، وقطعي في دلالته لأنه إيش؟ نص في الدلالة. فلا يجوز للمجتهد أن يجتهد ويؤوله بمعنى آخر أو كذا، لأنه نص مقطوع في دلالته ومقطوع في بثبوته، ولا يمكن أن يتحيى يعني يخرج عنه إلا إذا قام نص آخر أو دليل آخر أقوى منه، يعني نص أو إجماع ينسخه. والإجماع لا ينسخ، ولكن الإجماع على نص ينسخ ذلك النص الذي دل عليه. إذن فعرفنا أن لمعرفة المعاني اللغة شيء يعني فائدة مهمة، بل هو أثر مهم، ولا يمكن لإنسان لا يجوز لإنسان أن ينظر في الأدلة ويستنبط منها أحكام إلا إذا كان عارفا بمعاني اللغة، فلا يعني يجتهد مع وجود النص. هنا قاعدة عامة معروفة، لا اجتهاد مع النص. إذا ما هو النص؟ النص هو ما دل على الحكم دلالة قاطعة لا تحتمل التأويل، أو هو ما يعني ما دل على الحكم وأجمع على المعنى المراد، كان احتمل معنين أكثر وأجمع على المعنى المراد منه، فلا أيضا يجوز الاجتهاد بخلاف ما أجمع على المعنى المراد من ذلك النص. مثال آخر قال لك من نص وظاهر، ما هو الظاهر؟ نحن جعلنا مثالين أو لمعنيين للنص، قلنا النص المراد به اللفظ جملة يعني الحديث أو الآية، وهذا إطلاق عام، ومراد المراد به اللفظ في أي حديث أو أي آية، اللفظ الدال على معنى معين قطعي الدلالة لا يحتمل غيره، هذا معنى آخر يعني تستعمله الفقهاء والأصوليون والأهل اللغة للتمييز بين لفظ ولفظ، بين دلالة حديث ودلالة حديث آخر ونحو ذلك. قال لك وظاهر، يفرق بين النص والظاهر. ما هو الظاهر؟ ما هو الكلام؟ ما هو الظاهر؟ الظاهر نتكلم عن مع الطلبة، الظاهر هو اللفظ، ها هو ما دل على معنيين أو محتمل معنيين فأكثر، ها وكان في أحدها أظهر من الآخر، يحتمل معنيين. شوف الأول لا يحتمل إلا معنى واحد وهو النص، الثاني يحتمل معنيين أو أكثر ولكن في أحد هذه المعنيين أو المعاني هو أظهر دلالته. إذن فما الحكم في هذا الحال؟ ها قلنا في النص ليس له المجتهد أن يحكم أو يجتهد بخلافه، وفي الظاهر يحتمل معنيين أو أكثر، ويعني هو في أحد هذه المعنيين أو هذين المعنيين أظهر يعني أظهر دلالة من الآخر. الأصل فيه في مثل هذا الحال أن يعمل بالظاهر، أن يعمل بالظاهر يعني بما هو الظاهر من هذه المعاني ويترك الباقي، لأن الظاهر هو الراجح وغيره مرجوح، إلا إذا قام دليل من خارج من سياق الكلام أو من مقام دلالة الحال أو من قياس آخر أو من يعني نحو ذلك يقوي المعنى المرجوح فيكون ذلك تأويلا ويؤخذ بالمعنى المرجوح لدلالة الدليل الآخر والقرائن الأخرى على أنه هو المراد. ومن أمثلة ذلك العام، كل العمومات في الكتاب والسنة من قبيل الظاهر، والأصل فيها أنها تستعمل على ظاهرها إلا إذا قام دليل يدل على تخصيصها، ها إلا إذا قام دليل يدل على تخصيصها فيؤخذ بالدليل المخصص فيما أخرجه ويبقى الباقي في الدلالة على ظاهره. إذن فرق بين النص والظاهر، لا يعرف هذا إلا من عرف اللغة العربية وعلم أصول الفقه. قال ومجمل، يعرف أيضا المجمل، يعرف النص والظاهر والمجمل في الكلام العربي في لغة العرب، كلام مجمل يعني ألفاظ مجملة، والقرآن ورد أيضا بلغة العرب ففيه بعض الألفاظ المجملة، ولكن لابد هذه أن نقف عندها قليلا. كلما جاء مجملا في كتاب الله ولا سيما ما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية التي يحتاجها الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، كلما ورد في الأصل أول سبحانك اللهم وبحمدك سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كلما ورد مجملا في كتاب الله فقد ورد بيانه وتفسيره. القرآن الكتاب الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءت أحاجة وألغاز وكذا وأشياء لا يعلمها الناس، لا جاءت لبيان معاني يعني الأحكام وتصرفات الناس، فهي معلومة لأهل العلم، وما هو في ظاهره لا يعرفه بعض أهل بعض الناس، وحتى بعض أهل العلم يعرفه الآخرون من أهل العلم. فكل مجمل أو كل ما قيل إنه مجمل ها فقد ورد تفسيره، يعني مثلا مما مثلوا به وهذا فيه كلام، مسألة الصلاة ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الحديث الإسراء أنه فرض 5 صلوات في اليوم والليلة. طيب هذا أول ما جاء الحديث، 5 صلوات في اليوم والليلة يعني حديث الرسول وعروجه إلى السماء ومراجعته ربه، وفرض 5 صلوات ثم 50 صلاة ثم 5 إلى آخره ب50. طيب ما هي قبل أن يأتي تفصيلها، ما هي الصلوات 5 ومتى تكون وكيف تكون؟ هذا مجمل، فرضت 5 صلوات، والله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة، كيف إقامتها؟ ها؟ الآيات التي وردت الأمر فيها بإقامة الصلاة، كيف إقامتها؟ الصلاة الشرعية أمر شرعي لا نعرفه إلا عن طريق الوحي، ولا نعرفه والوحي لا يأتي إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي الصلاة التي أمرنا بها وما هي كيفيتها ومتى تكون وما عددها؟ هذا تفصيله جاء في السنة، جاء في السنة. وهنا وقفة نقولها لكم طلبة العلم وللإخوة الذين يسمعون، كثير من الناس بجهل أو بجحود وإلحاد يتحدثون ويقولون يعني يكفي أن يعني أن يؤخذ بالقرآن والدليل هو القرآن، وأما السنة ففيها الصحيح وفيها الضعيف وكذا إلى آخره فلا يؤخذ بها. كيف؟ هذا باطل، هذا يعني غرضه سيء. لماذا؟ لأنه يريد أن يبطل أصلا أساسا من أصول الشريعة الإسلامية. لا يمكن معرفة كثير مما ورد في كتاب الله إلا بمعرفة السنة. فالصلاة التي أمرنا بها، لو فرضنا جدلا مع هؤلاء الناس أنه ما جاء يعني اكتفينا بما ورد في القرآن عن الصلاة، الصلاة ماذا ورد فيها؟ أقيموا الصلاة. ورسول الله والله سبحانه وتعالى قال بين صلاة الخوف، بينها، بين كيفيتها. وما عدا ذلك كيف نصلي؟ أقيموا الصلاة. كيف نصلي؟ ربما كل يعني يجتهد باجتهاد ويصلي يعني إلى بطريقة يعني، لكن لما جاء تفصيلها وبيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، حديث جبريل الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات في أول أو مرتين، بل مرتين، في أول الصلوات، في صلاة الظهر في أولها، ثم وصلاة العصر في أولها، وصلاة المغرب إلى آخر، ثم جاء في آخر الأوقات وقال الصلاة بين هاتين. هذا من حيث الوقت. عددها لما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي بمعرفة بإيحاء الله بواسطة جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الظهر 4 والعصر 4 والفجر كذا، صلىها كذلك. كيفيتها تجاه إلى القبلة يعني، وسننها وأركانها، القيام والركوع والسجود والقعود والقراءة إلى آخره، من أين عرفنا ذلك؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أو مع هذا قال عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن ففي القرآن ألفاظ مجملة، من حيث أنها مجمل يعني مجمل أنها تحتاج إلى بيان معانيها. وفي القرآن نفسه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا المجمل، ولا بد للمجتهد أن يعرف المجمل ويعرف بيانه، يعرف الدليل الذي يبينه. من الأمثلة التي في العمليات من المجمل، قالوا اللفظ المشترك من أنواع المجمل. احنا قلنا المجمل إيش تفسيره؟ ما فسرناه. المجمل هو اللفظ الذي يدل على عدة معاني لا مزية لأحدها على الآخر، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا على السواء، أو لا يعرف معناه وحقيقته الشرعية إلا بالوحي، كمسألة الصلاة. فالصلاة في اللغة الدعاء، الدعاء، لكنها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة معلومة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. عرفنا هذا المعنى من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المجمل في اللغة هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر، ما ليس فيها أحد أظهر، أحد المعاني أظهر من آخر بخلاف الظاهر. طيب، هذا التفصيل للدلالات الألفاظ مأخوذ من لغة العرب أنفسهم. العربي إذا تكلم بلفظ عام يسمعه العربي الفصيح، هذا قبل العجمة التي انتشرت، يسمعه فيعرف أنه يريد جميع الفراد المعاني. يعني مثلا أكرم بني تميم الذي إذا أتوا، أو أكرم الطلاب إذا دخلوا دارا، يفهم منه أن كل طالب علم يدخل الدار يجب أو مطلوب إكرامه. هذا مسألة، رجعنا إلى الظاهر. فالعربي الذي يعرف اللغة العربية يقول إن المتكلم بهذا الكلام أراد يعني فعل هذا الفعل المطلوب على جميع الأفراد، الطلاب الذي قال أكرم الطلاب إذا دخلوا، خلينا نأخذها شيئين. ولكن ممكن أن يكون هذا المتكلم أراد من الطلاب أن يخرج واحدا منهم لأمر ما، لأنه يتغيب عن يعني كذا، أو لأنه كذا إلى آخره. فإن أراد هذا، طبعا هذه إرادة باطنة في قلبه، لا يستطيع في نفسه، لا يعرفها المخاطب. إذا كان يريد ذلك ويريد تطبيق ما يريد في الواقع، لابد أن يفصح عنه. فإذا أفصح عنه وقال أكرم الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا، عرف السامع أن كلمة الطلاب الذي هو دال على العموم وظاهره يشمل كل طالب، واحتمال أن يخرج منه بعض الطلاب باستثناء، فظاهره يشمل الجميع، يفهم منه أنه مطلوب منه إكرام الجميع. فإذا جاء ما يخصصه وجاء استثناء وقال إلا زيدا، عرف المخاطب أن المتكلم أراد جميع الطلاب إلا هذا الشخص المسمى زيد. فإذا يعني صرف اللفظ العام من ظاهري معناه وهو العموم لجميع الطلاب إلى تخصيص بعضهم وعدم الحكم عليه والحكم على الباقي. هذا الظاهر لو لم يقل إلا زيدا، هذا الذي قال أكرم الطلاب ولم يقل إلا زيدا، لزم المخاطب أو يعني إن كان ممن يجب عليه طاعة هذا الآمر أو من باب الإحسان وهكذا أنه أمر بتكريم الطلاب أن يكرم جميع الطلاب الذين يجدهم، وليس له أن يقول والله فلان أنا استثنيته لأني أرى أنه ما يصلح أو كذا أو كذا، لا، يأتي الذي كلمه وخاطبه ويقول لماذا استثنيت؟ أنا ما استثنيت، أنا قلت لك أكرم الطلاب وله حق في ذلك. هذا بخلاف المجمل، بخلاف المجمل الذي يدل على معنيين فأكثر على السواء يحتاج إلى بيان، ولا يمكن أن يعمل به إلا بالبيان. الأول يمكن يعمل به في ظاهره، والثاني لا يمكن أن يعمل به إلا بعد البيان. ومن أمثلته المشترك، ومن المشترك يعني أهل العلم الفقهاء وغيرهم مثلون بأمثلة منها، يعني المشترك مثل القرء والعين والجون ونحو ذلك. القرء ورد في كتاب الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيش؟ ثلاثة قروء. القروء جمع قرء، والقرء ما هو القرء في لغة العرب التي نزل القرآن بها؟ يطلقونه على الحيض وعلى الطهر، وفرق بين الحيض والطهر. الحيض مدته يعني يبدأ يكون أقله يوم وليلة، ها، وأكثره